بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قد تقدم معنا أيها الإخوة والأخوات في آخر الدرس الماضي أن الله جل وعلا أرسل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وبعثه بالدعوة إلى التوحيد وبالنذارة عن الشرك. وتوقفنا بعد تقرير هذه المسألة على الدليل على ذلك مما جاء به المؤلف رحمه الله تعالى، حيث قال رحمه الله: ما الدليل على ذلك؟ قال رحمه الله: قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. قال: ما الدليل على ذلك؟ يعني ما الدليل على أن الله جل وعلا أرسل نبيه أصالة وأساسا من أجل الدعوة إلى توحيد الله عز وجل والنذارة عن الشرك والنهي عن كل ما يكدر توحيد الله جل وعلا من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. ومعرفة هذا أيها الإخوة من أهم وآكد معرفة هذا الأصل، يعني معرفة أن الله جل وعلا إنما أرسل نبيه أساسا من أجل الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا وتعظيمه والنهي عن الشرك ووسائله. أقول معرفة هذا من أهم وآكد المسائل المتعلقة بهذا الأصل الذي نحن بصدده، وهو معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فحياته عليه الصلاة والسلام من حين رسالة وبعثته إلى الناس إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام في تقرير هذا الأصل. قال رحمه الله: قوله تعالى: يا أيها المدثر. الآيات تقدم في اللقاء الماضي أنه صلى الله عليه وسلم صار نبيا بأي شيء؟
نبغى شوي ترتيب في الإجابات.
صار نبيا بقوله تعالى: أقرأ. ورسولا مرسلا بأي شيء شيخ آدم؟ بقوله تعالى: يا أيها المدثر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى 16255، قال رحمه الله: فإن قوله اقرأ أمر بالقراءة لا بتبليغ الرسالة. فإن قوله اقرأ أمر إيش؟ بالقراءة لا بتبليغ الرسالة. وبذلك صار كيف؟ بذلك صار نبيا بالاسم. وقوله قم فأنذر أمر بالإنذار، وبذلك صار رسولا منذرا عليه الصلاة والسلام. هذه الآيات التي معنا لها سبب نزول يا أبو جاسر، ولا أنا غلطان؟ غلطان، لها سبب نزول، لها سبب نزول. السلام. روى البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه عليه الصلاة والسلام: فبينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء، من هو؟
جبريل.
فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، قال فجئت منه رعبا. إيش يعني فجئت؟ يعني سقطت ووقعت من شدة الخوف. فجئت منه رعبا فرجعت فقلت زملوني زملوني، قال فدثروني. فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر إلى قوله والرجز فاهجر. هذا هو سبب نزول هذه الآيات. المؤلف رحمه الله قام أو للتأكيد ويعني الإيضاح على ما تضمنته هذه الآيات من بيان وظيفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأصلية، وهي الدعوة إلى توحيد الله والنهي عن الشرك والتحذير من، قام بتفسير هذه الآيات وشرحها. قال رحمه الله: ما معنى قم فأنذر؟ فسرها فقال: معناه أنذر عن الشرك وادعو إلى التوحيد. أنذر عن الشرك، شو يعني أنذر؟ ها؟ أحسن، انهى عنه، حذر منه. أنذر عن الشرك سواء بقولك أو بفعلك أو بالنهي المباشر عنه أو ببيان آثار الشرك وخطر الشرك، سواء بيان خطره في الدنيا أو في الآخرة، بالتحذير أيضا من صور الشرك القولية والفعلية، لأن هناك شرك متعلق بأي شيء؟ بالألفاظ، مثل شو؟ سب شرك. يعني لو واحد لحظة نشوف بالشباب وايد في المدرسة يقولون راسم ويبي صح، ترى هذا راسم ويبوش يعني يحلف بغير الله، صح؟ الشرك متعلق بالشو؟ بالألفاظ، باللسان. طيب نعم، أقول التحذير أيضا من جميع صور الشرك القولية والفعلية. الفعلية مثل إيش؟ ها فسام، الطواف حول القبور، نفس شيء من مجتمع الإمارات، تعليق التماهل والحروس ونحو ذلك. طيب أيضا بالتحذير من أنواع الشرك، سواء كان الشرك الأصغر أو الشرك الأكبر، بالإنكار على ما كان من الشرك متعلقا أيضا بالباطن أو متعلقا بالظاهر مما هو يعني باد للرأي على الجوارح. الشرك الباطن مثل إيش؟ الخوف من غير الله، الرياء ونحو ذلك. نعم، إذن هذه الأمور كلها تدخل تحت قوله جل وعلا إيش؟ قم فأنذر، وتندرج تحت تفسير المصنف رحمه الله أنذر عن الشرك. أنذر عن الشرك. قال وادعو إلى التوحيد، قم فأنذر، أنذر عن الشرك وادعو إلى التوحيد. ادعو إلى التوحيد ببيان فضائل التوحيد وثماره على الموحد في الدنيا والآخرة، وذكر حميد آثاره على الموحد لله عز وجل والمعظم له والمفرد إياه بالعبادة، ببيان أقسام التوحيد، ببيان وشرح أنواع العبادة. كل هذه دعوة إلى أي شيء؟ دعوة إلى التوحيد بلزوم صرف العبادات إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى دون غيره. وهذا المعنى وهو قوله وادعو إلى التوحيد، أكد هذا المعنى وهو الدعوة إلى التوحيد في الآية الأخرى. هذا المعنى وادعو إلى التوحيد مؤكد في الآية التي بعدها وهي قوله وربك فكبر، صح؟ وربك فكبر، حيث جاء في السؤال الذي يليه قال ما معنى وربك فكبر وثيابك فطهر، قال معناه عظم ربك بالتوحيد وطهر أعمالك عن الشرك. عظم ربك بالتوحيد، هذا معنى قوله تعالى وربك فكبر، عظمه بالتوحيد أي عظم الله جل وعلا بالتوحيد دون غيره. اجعل الله جل وعلا هو قصدك وهو غايتك وهو محبوبك، إن تحركت تحركت له وأقدمت من أجله وعملت له سبحانه وتعالى، وإن تركت وانتهيت وابتعدت عما يسوء فمن أجل من؟ من أجل الله تبارك وتعالى. فدعوتك وإنذارك وعبادتك بكل أنواعها من أجل تعظيم الله تبارك وتعالى. عظم ربك بالتوحيد من أجل إظهار العبودية له سبحانه وتعالى دون غيره. لهذا قال تعالى مبينا أن التعظيم، أن العبادات إنما تكون من أجل تعظيم الله تبارك وتعالى، قال وأقم الصلاة إيش؟ لذكري. وأقم الصلاة لذكري. في الحديث الآخر الذي رواه أبو داود والترمذي وحسنه بعض العلماء وضعفه آخرون، إنما جعل الطواف بالبيت والسعي أو وبين الصفا والمروى ورمي الجمار لإقامة ذكر الله من أجل توحيد الله تبارك وتعالى، وبيان أن هذه الأعمال خاصة بالله تبارك وتعالى دون غيره. إذن العبادات بكافة أنواعها ما شرعت إلا من أجل عبادة الله تبارك وتعالى وتعظيمه وإجلاله عز وجل. قال وثيابك فطهر، ماذا قال في تفسيرها؟ شو قال في معنى وثيابك فطهر؟ زين، نبغى نشغل الشباب، أنا غامضين ترى هذه، عارف ليش؟ لأن أنا راعي مستويات الكبار، هذين الحين 4 و5 يحضروني، فهمت؟ عشان تجي أسألهم كم فصل هم؟ قلت إذا في مجال راح يسولف من درس بروحهم يسولف فيهم أحسن، إيش رأيك؟ أنا ما أتعامل يا مستوياتكم لها، عندي تعامل خاص أسلوب النقاش والحوار، أما الآباء مستواهم ثاني. طيب الشياب، طيب وثيابك فطهر يعني طهر أعمالك إيش؟ قال عن الشرك، طهر أعمالك عن الشرك أي نقي أعمالك التي تتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى من أي شيء؟ من الشرك، طهرها من الشرك وخلصها من كل ما يشوب توحيدك من البدع المعاصي، لأن هذه أمور تؤثر في توحيد الإنسان وفي إيمانه بالله تبارك وتعالى. صفها يعني عفوا صفي توحيدك أو أعمالك من كل ما يكدره، واحتز عن كل ما يبطل
أعمالك. على رأسها كما تقدم ماذا؟ الشرك بالله تبارك وتعالى، لأن الشرك والعياذ بالله مبطل للأعمال ومذهب للحسنات، كما قال الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: ما معنى والرجز فاهجر؟ ما معنى والرجز فاهجر؟ قال معناه اهجر الأصنام، ثم بين معنى هجر الأصنام، قال: وهجرها تركها وأهلها، يعني تركها وترك أهلها، والبراءة منها وأهلها، يعني البراءة من الأصنام ومن أهل الأصنام. قال هنا معناه أهجر الأصنام، هجر الأصنام يكون والبراءة منها كما ذكر المؤلف. هذا المعنى إذا عدنا بالذاكرة إلى الوراء هو أحد معاني، أي أصل؟ الأول ولا الثاني؟ الأول. هات الأصل وهات المعنى. إنزين، هذا معرفة الله، أن من معاني معرفة الله البراءة من الشرك وأهله. وين هات لي الرسالة؟ إذا ما جاوبت الإفطار على حسابك اليوم. ضريبة أبو جاسم. الأصل الثاني شوفوا، شو الأصل الثاني؟ وش جاسم؟ جيد، بس نبغى كلام مؤلف. حسين هات لنا كلام مؤلف. طيب صح كلامك، هذا كله تقرير عام جيد، لكن الأصل الثاني قلت معرفة دين الإسلام. جيد، نحن عرفنا الإسلام صح، ذكرنا له عدة معاني، أو المؤلف ذكر عدة معاني صح. كم معنى؟ ثلاثة ولا خمسة؟ ها أربعة. زين ها أحمد. أيوة جيد، أحسنت. إذن الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. البراءة هنا كما قال مؤلف هجر الأصنام تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها، هذا أحد معاني الإسلام التي تقدمت في الأصل الثاني، وهو المعنى الثالث في قوله إيش؟ والبراءة من الشرك وأهله. مفهوم؟ هذا هو لما قال مؤلف الإسلام والاستسلام لله بالتوحيد المعنى الأول، الانقياد له بالطاعة المعنى الثاني، البراءة من الشرك وأهله المعنى الثالث من معاني الإسلام. إذن هنا قوله والبراءة منها ومن أهلها، هذا أحد معاني الإسلام، فهو يدخل في الاستسلام لله تبارك وتعالى، أو له علاقة بالأصل الثاني. إذن هجر الأصنام إخواني البراءة منها ومن أهلها ومن كل معبود سوى الله تبارك وتعالى، هو أجل المطالب وأعلاها وأشرفها، ولهذا صدع إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأعلن هذا المعنى في قومه. هذا قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. إذن هجر إيش؟ للأصنام، وهجر لأهل الأصنام، وإعلان العبودية لله تبارك وتعالى وحده. هذه أمور عملية، يعني للأسف ما ينتبه إلى أن هذه أمور يمكن توظيفها، بل واجب توظيفها في الحياة. إذن لا نتنبه، ليست هذه أمور النظرية هذه الأمور عملية مر بها جميع الخلق من لدن آدم عليه الصلاة والسلام وإلى آخر مخلوق تقوم عليه الساعة. طيب، هذه الآيات الآن عرفنا سبب نزولها وعرفنا أيضا إيش الأمر الثاني تفسيرها. الآن نقف وقفة يسيرة على بعض فوائدها. هذه الآيات فيها أصول، فيها قواعد عظيمة لا بد من معرفتها. الفائدة الأولى من فوائد الآيات أن أهم وآكد ما ينبغي التحذير منه هو الشرك بالله تبارك وتعالى. أهم وآكد ما ينبغي التحذير منه هو الشرك بالله وكل ما يؤدي إلى الشرك بالله عز وجل، لقوله سبحانه وتعالى قم فأنذر. تقدم معنا أن المعنى إيش؟ ما المعنى قم فأنذر؟ معناه أنذر عن الشرك وادعو إلى التوحيد. طيب، الفائدة الثانية يا أخواني أن التحذير من الشرك ووسائل الشرك واجب. أن التحذير من الشرك ووسائل الشرك واجب لقوله أيضا إيش؟ فأنذر، لقوله فأنذر، وهذا أمر وهو واجب، الأمر الوجوب. طيب، لماذا نحذر من الشرك؟ تقدم معنا هذا، تقدم معنا لماذا نحذر من الشرك، يعني بالتفصيل عند قول المؤلف أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وتقدم معنا أيضا عند قول المؤلف رحمه الله ما أعظم شيء نهى الله تعالى عنه ثم أجاب الشرك. تقدم هناك لماذا كان الشرك أعظم منهي عنه على الإطلاق. طيب، الفائدة الثالثة أن تعظيم الله جل وعلا وإجلاله إنما يكون بتوحيده والقيام بعبوديته، وهذا التعظيم أيضا واجب على كل عبد، ولا يتحقق هذا التعظيم إلا بتصفية التوحيد وتنقيته كما تقدم من شوائب الشرك، من شوائب البدع، ومن شوائب المعاصي، على تفاوت مراتب الشرك ومراتب البدع ومراتب المعاصي. الفائدة الرابعة أن تطهير الأعمال من الشرك ومن كل ما دون الشرك أيضا من مبطلات الأعمال لازم في حق كل مسلم. من وين ناخذ الفائدة هاي؟ رفع اليد رجاء. ما جاوبت بعيدك الفائدة. الحين الفائدة شو تقول؟ تطهير الأعمال من الشرك لازم، يعني يلزم كل إنسان، صح؟ زين، من وين ناخذها؟ لا يا سلام، عندك أربعة خمسة، ها؟ من وين؟ عندك آية المدثر، عندك أربعة وخمسة آيات، من وين؟ وثيابك فطهر. أيوة، ما أسمعك، استحي مشكلة. طيب، من قوله وثيابك فطهر، أحسنت. طيب، الفائدة الخامسة وجوب البراءة من الشرك وأهله، لقوله عز وجل والرجز فاهجر. وتقدم إن كنتم تذكرون عند قول المؤلف في بداية الرسالة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، لأن البراءة مطلوبة ممن؟ من أي شيء عفوا؟ من الشرك ومن أهل الشرك، ومن أهل الشرك. وأيضا عند قول المؤلف في بيان معنى الإسلام والبراءة من الشرك وأهله تقدم معنى هذا. إذن هذا أصل من أصول العقيدة الإسلامية. هذه خمس فوائد وهي في الحقيقة تعد أصولا عظيمة وقواعد أساسية في باب توحيد الله جل وعلا والإيمان به وتعظيمه وإجلاله. طيب لعل الأخ جاسم يسأل ويقول ما موقف النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذا الأمر الإلهي والخطاب الرباني الكبير؟ صح أحمد؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. فما موقف النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن نزلت هذه الآيات العظيمة مع أنها آيات يسيرة كما قد يظهر للقارئ؟ الجواب أخواني هب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الخطاب وامتثل عليه الصلاة والسلام هذا الأمر وقام بإنذار قومه عن الشرك ودعوتهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى. قام عليه الصلاة والسلام بذلك أعظم قيام. نهى عن الشرك بنوعين الأصغر والأكبر. نهى عن وسائل الشرك وذرائعه. حذر عليه الصلاة والسلام من الأعمال المخلة بالتوحيد سواء كانت أعمال متعلقة بالظاهر أو أعمال متعلقة بالباطن، سواء كانت هذه قولية أو كانت هذه فعلية، بل حتى يعني نهى صلى الله عليه وسلم عن الألفاظ الموهمة بالتنقص من حق الله تبارك وتعالى أو العبارات التي يشعر من خلالها عدم الإجلال والتقدير لله عز وجل. كل هذه الأمور حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام. وفي المقابل أيضا دعا إلى توحيد الله عز وجل دعوة تامة كاملة من جميع وجوهها كما تقدم ببيان الفضائل ببيان الآثار الطيبة المباركة النافعة التي تعود على الموحد بشرح أنواع العبادات بكافة صورها. ومما يبين لنا أيها الإخوة مبادرته صلى الله عليه وسلم وسعيه في امتثال هذا الأمر لربه تبارك وتعالى ما دونه لنا أهل العلم في كتب الحديث ومصنفات السيرة النبوية. أذكر لكم يعني مثالا على هذا. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا يعني جبل الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش قال حتى اجتمعوا. فجعل الرجل بعد أن سمع هذا النداء قال فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو يعني ما الخبر. فجاء أبو لهب وقريش فقال عليه الصلاة والسلام أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تريد أن تغير عليكم ما معنى تغير يعني تهجم تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا انتبهوا للجواب نعم ما جربنا عليك إلا صدقا. وسبحان الله 40 سنة لا يعرفون عن النبي صلى الله عليه وسلم كذبة واحدة وبعد 40 سنة لما جاءهم بما عند الله رموه بالكذب والكهانة والجنون والسحر نسأل الله العافية، وهذا غاية للتناقض. قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا. قال عليه الصلاة والسلام فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب أخزاه الله تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب. والحديث رواه البخاري ومسلم. وروى البخاري ومسلم أيضا من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم من خلاله حاله مع الأمة، وذلك بمثل كما سئل. قال عليه الصلاة والسلام مثلي ومثل ما بعثني الله، يعني من الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك وتعظيم الله في أنواع العبادة كلها. مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوما فقال رأيت الجيش بعيني. رأيت الجيش أي الذي يريد أن يغير عليكم ويهلككم، رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. النذير العريان قال العلماء، لاحظوا النذير وصف آخر معه أيضا وهو أنه عريان. قال أهل العلم النذير العريان هو الذي تجرد من ثيابه ليس عليه شيء، ومع هذا ماذا فعل بثيابه؟ رفعها بيده لأي شيء؟ إخبارا منه بخطر ما هو قادم على قومه. كيف سيكون حال الناس؟ يدركون خطر ما هو آثم ولا لا؟ يدركونه من خلاله كما قال يعني الشراح، يعني يكون هذا أبين للناظر وأقرب يعني لمعرفة الحال التي ستأتي عليهم. قال العلماء وإنما يفعل ذلك النذير لأنه أبين للناظر وأقرب وأغرب وأشنع منظرا، يعني هذا منظر غريب وشنيع أيضا كون الإنسان يكون عريان، لكنه في الوقت نفسه أبلغ في استحثاث قومه لأي شيء؟ في التأهب والاستعداد للعدو. قال إني وإني أنا النذير العريان. فالنجاة النجاة، يعني اطلبوا النجاة، اطلبوا النجاة، فانجوا بأنفسكم وأسرعوا بالهرب. فالنجاة النجاة. قال فأطاعهم طائفة فأدلجوا على مهلهم، يعني ساروا بالليل استجابوا لهذا الإنذار فأخذوا بأنفسهم وخرجوا ليلا فرارا من العدو وبعدا عن ما قد يفعله بهم. قال وكذبته طائفة فصبحهم، يعني أتاهم بغتة في الصباح، فصبحهم الجيش فاجتاحهم يعني أهلكهم. وهكذا حال الناس بالنسبة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من يستجيب له فينجو ويكون في سيره على مهل إلى أن يتوفاه الله عز وجل، ومنهم من يكذب به ويعرض عنه عليه الصلاة والسلام فيأتيه والعياذ بالله عذاب الله جل وعلا من حيث لا يحتسب. نسأل الله السلامة والعافية. إذن إخواني أنذر صلى الله عليه وسلم قومه بعد أمره، يعني بعد أمر الله جل وعلا له بذلك وقام بحقه. يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد كلمة طيبة عندما تكلم عن الجهاد وأنواع الجهاد وهديه عليه الصلاة والسلام في المغازي والسرايا والبعوث، قال رحمه الله تعالى تأملوا قوله فإنه لما نزل عليه عليه الصلاة والسلام: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، قال: شمر عن ساق الدعوة، وقام في ذات الله أتم قيام، ودعا إلى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا، ولما نزل فاصدع بما تؤمر، فصدع بأمر الله لا تأخذه فيه لومة نائم، فدعا إلى الله الصغيرة والكبيرة والحرة والعبدة والذكرة والأنثى والأحمر والأسود والجنة والإنس عليه الصلاة والسلام. قال: ولما صدع بأمر الله وصرح لقومه بالدعوة وناداهم بسب آلهتهم وعيب دينهم اشتد أذاهم له ولمن استجاب له من أصحابه، ونالوه بأنواع الأذى، وهذه سنة الله عز وجل في خلقه، كما قال تعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. وقال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وقال: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون، إلى آخر كلامه. وهو مهم جدا هنا في إيضاح الآية وتفسيرها وبيان حال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها. طيب، مما ينبغي أن نتنبه له أيها الأخوة أن هذا الأمر في قوله قم فأنذر، انتبهوا، أن هذا الأمر في قوله فأنذر ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، بل هو كما قال أهل العلم شامل له ولأفراد أمته على اختلاف طبقاتهم وبحسب وسعهم وطاقتهم. فيجب على كل أحد أن ينذر عن الشرك ويدعو إلى توحيد الله عز وجل وإلى عبادة الله تبارك وتعالى وإلى إفشاء هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الناس بحسب قدرته، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مجلد 16 صفحة 327، انتبهوا لأنه يؤكد ما قلت. قال: وكذلك قوله يا أيها المدثر قم فأنذر، لما أمر بتبليغ ما أنزل إليه من الإنذار قال: وهذا فرض كفاية، فواجب على الأمة أن يبلغوا ما أنزل إليه وينذروا كما أنذر. قال تعالى، وهذا يبين أن الإنذار لنا أيضا كما هو له عليه الصلاة والسلام، يعني القيام بالإنذار: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يهتدون. إذن واجب قبل الإنذار ما هو؟ تفقه في الدين والتعلم، وبعد الإنذار القيام بواجب هذا العلم وحقه وهو نشره في، وبعد التعلم والتفقه القيام بواجب هذا العلم حقه وهو الإنذار. ولا شك أن من وفق لهذا فقد وفق لوظيفة من وظائف الرسل عليهم الصلاة والسلام. طيب، بعد هذا فقائل أن يقول: كم بقي صلى الله عليه وسلم على هذا، وما هي المدة التي مضت من حياته صلى الله عليه وسلم في مكة في الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك؟ الجواب: انظروا سؤال المؤلف، كم أخذ، قال رحمه الله: كم أخذ على هذا صلى الله عليه وسلم، يعني كم أخذ في الدعوة إلى التوحيد، هذا معنى السؤال، كم أخذ في الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، والمراد يعني مدة البقاء والمكفي في مكة. قال رحمه الله: أخذ على هذا كم؟ 10 سنين. أخذ على هذا 10 سنين. دليل هذا أخواني ما رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح على شرط مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ. شو يعني عكاظ؟ عكاظ شو يعني؟ ما تدري؟ سوق تسمع عكاظ. بعكاظ ومجنة وفي المواسم بمنن. يقول صلى الله عليه وسلم: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة، عليه الصلاة والسلام. ثم تطرق المؤلف كما ترون إلى ذكر بعض الحوادث الهامة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من جوانب معرفته. وهذه الحوادث كان لها يعني صدى كبيرا عند العرب عموما وعند قريش وأهل مكة خصوصا. هذه الحوادث هي حادثة إيش؟ الإسراء والمعراج وحادثة الهجرة. قال المؤلف رحمه الله: وبعدها عرج به إلى السماء. ثم قال بعد ذلك: وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. إذن هاتان حادثتان، حادثة الإسراء والمعراج وحادثة الهجرة إلى المدينة المنورة. تفاصيل طبعا أحداث هاتين الحادثتين في مادة السيرة النبوية عند الشيخ خالد إسماعيل وفقه الله. إلا أن المؤلف رحمه الله هنا ذكر أمرا هاما كما ترون، وقع ليلة إيش؟ المعراج. ما هو هذا الأمر؟ أن الله جل وعلا فرض على هذه الأمة الصلوات الخمس، وفرضها في هذا المكان العالي وأيضا بلا واسطة بين الرب جل وعلا وبين نبينا عليه الصلاة والسلام، يدل على ماذا؟ على عظم منزلة الصلوات الخمس وعلى كبير شأنها وجليل فضلها في دين الله جل وعلا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وفرضت عليه صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس ليلة إذن. ليلة إذن يعني في ليلة المعراج. نعم. هنا يعني تنبيه فيما يتعلق بالضمائر أو بعض الضمائر في كلام المؤلف رحمه الله. قال: وبعدها عرج به إلى السماء، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. بعدها الضمير في قوله بعدها عرج به إلى السماء، بعد هذا يرجع إلى أي شيء أحمد؟ ها؟ العشر سنين. أحسن. الضمير هنا الأول في قوله وبعدها عرج به إلى السماء يرجع إلى السنين العشر التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، حيث قال: أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها يعني بعد 10 سنين عرج به إلى السماء. طيب الضمير الثاني في قوله وبعدها أمر بالهجرة يرجع إلى أي شيء؟ يرجع إلى واقعة الإسراء والمعراج. يعني على طول يعني جيد كلامكم، مضمونة صحيح. يعني بعد حصول هذه الحوادث زين إيش حصل؟ ها؟ أمر بالهجرة. طبعا لا شك يعني الضمير له حظ من الأمور التي ذكرتموها، لكن هو بالحقيقة يرجع إلى مجموع ماذا؟ السنوات، إلى مجموع العشر، مجموع السنوات التي مكثها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. كم كانت؟ 13 ولا 10؟ أكيد 13. أحمد يقول 13. جابر رضي الله تعالى يقول عشر، شو راح نصدق منهم الحين؟ زين أحمد يقول هاجر عمره 53، توفي عمره كم؟ 63، معناته 13 سنة قاعد في مدينة. كلام منطقي ولا لا؟ في مكة قصدي، يعني مكة 13 سنة قدام. كلام منطقي ولا لا؟ شو سيد في الحديث شو عندنا الحين؟ حديث جابر. مجازر.
بعد
العشر سنوات شو؟ معاك في هذا. ما بين المعراج إلى الهجرة 3 سنوات. ولك الكلام، كلامك صحيح، إذا جبت الدليل بنقلبك على راسك بعد. ها شو تقول بعد؟ دليل 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 دليل، يعني في حديث أثر آية اللي هو دليل في تحديد المدة. يلا ماشي، لا فيه عندك أنت ماشي. أحمد كثر وسلم 10 سنين، هذا فينا من كثر 10 سنين، ما في 13 سنة. هذا صدر هذا صدر إنك عادي
يعني.
طيب بس هذا مو دليل الحين، هذا دليل عقلي. تحب الرياضيات أحمد؟ طيب الأمر كما قلتم، يعني قلنا الآن الضمير الثاني بعدها يعني بعد مجموع السنوات التي مكثها النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، أمر بالهجرة إلى المدينة، لأن حادثة الإسراء كما ذكرتم بارك الله فيكم، حادثة الإسراء والمعراج كانت قبل الهجرة بثلاث سنوات. بعد هذه الحادثة في مكة بقي عليه الصلاة والسلام يعني 3 سنوات يصلي عليه الصلاة والسلام، لما فرض عليه إيش؟ فرضت عليه الصلاة. بعد هذه المضي السنوات كلها وما حصل فيها، أمر عليه الصلاة والسلام بالهجرة إلى المدينة كما قال المؤلف رحمه الله تعالى. دليل هذا دليلا ما رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40. يعني ممكن احنا نشفع لاحمد يقول يا ابو الحديث بالمعنى. طيب بعث صلى الله عليه وسلم 40، فمكث بمكه 13 سنة يوحى اليه، ثم امر بالهجره فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 63. طيب هذا الأثر رواه البخاري في صحيحه رحمه الله تعالى، وعلى هذا لا تعارض بين قول جابر رضي الله تعالى عنه المتقدم، لأنه بين أن قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد وصدقه به وتحذيره من الشرك كان مدة 10 سنوات، ثم بعد ذلك فرضت الصلوات، لكن مجموع يعني 10 سنوات دعوة للتوحيد، ليس هناك شيء آخر من الأحكام، ثم جاءت يعني الأحكام بعد 10 سنوات قبل عباس رضي الله عنه، يبين لنا يعني تحديد مدة بقائه عليه الصلاة والسلام كاملة في مكة، وعلى هذا لا تعارض بين قول ابن عباس وبين قول جابر رضي الله تعالى عن الجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا. أجيب عن أسئلة النساء لأنهن أسبق، الأسئلة قبل المعذرة. تقول الأخت السائلة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول: الأحاديث التي تذكر الجماعة الرجل مثل من صلى العشاء في جماعة، من صلى الفجر في جماعة وجلس يذكر الله، رجل قلبه معلق بالمساجد، هل تحرم المرأة من هذا الثواب؟ الجواب لا، المرأة كالرجل إيش؟ في هذه الأحكام وهذه الأعمال. لكن ذكر الرجل هنا من باب أن الخطاب موجه أصالة إلى الرجل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخاطب من؟ خاطب الرجال، لأن الرجال معه دائما، ورجال الصحابة هم ينقلون هذه الأحكام والنصوص والأجور والفضائل إلى من؟ إلى نسائهم. نعم. فإذا المرأة إذا صلت في جماعة لها الأجر، والمرأة إذا صلت الفجر وجلست تذكر الله طبعا جماعة لها الأجر، والمرأة إذا كان قلبها معلق بالمساجد لها لا شيء أجر أن الله يظلها. والحديث يبين يعني رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. طيب امرأة إذا ذكرت الله خالية يعني لوحدها أو بينها وبين نفسها، هل يعني أنها لا تنال هذا الأجر؟ لا أحد يقول هذا. تقول الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب، هل بالنسبة للمرأة في بيتها يجوز لها وينطبق عليها هذا الحديث أم هذا لمن يكون في جماعة في المسجد؟ لا ينطبق. قال الأذان بين إيش؟ الدعاء إيش؟ بين الأذان والإقامة. فالدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب بإذن الله تبارك وتعالى للمرأة والرجل. طيب تقول الجمعة إلى الجمعة كفارة، هل مواظبة المرأة على صلاة الجمعة تأخذ هذا الثواب؟ نعم تأخذ هذا الثواب. طيب نأخذ شيء من أسئلة الرجال. هم جاسم شكرا. سؤال يحيى. له تعريف واحد لكن له عدة معاني. يعرف بأنه من استلام لآية التوحيد، يعرف لا أقول لك تعريف واحد له عدة معاني. هنا كان مش ثلاث تعريفات، أن داخل قلت من معاني الإسلام، واضح؟ قلت من معاني الإسلام كذا وكذا وكذا. نعم لا شك، لا شك بارك الله. طيب أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول هل من تجحد وجوب الحجاب تكفر أم أن التكفير يقتصر على أركان الإسلام والإيمان؟ كل من جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة كالحجاب بالنسبة للمرأة لا شك أنه يكفر، ونعني بالجحود التكذيب، يعني تأتي المرأة وتقول هذا ليس من الدين، ما في شيء اسمه حجاب أصلا كذي، هذا لا شك هذا كفر والعياذ بالله، لأن آيات الله عز وجل يعني واضحة جلية باذية لكل ناظر وقارئ لكتاب الله تبارك وتعالى. لكن طبعا هذا حكم عام، أما بالنسبة للحكم على الشخص بعينه هنا لابد من مناقشته، مناظرته، بيان الشبه الذي يدعناه عنده، شبه في الموضوع، خصوصا الآن يعني الهجمة على الحجاب كبيرة جدا في كثير من الدول للأسف يعني الشديد، بل في جامعات في بعض الدول ما يمكن أن تدخل المرأة إذا كانت متحجبة أصلا، مش متنقبة، متحجبة فقط تغطية للرأس. فهذا هو الحكم يعني باختصار، ولهذا من نعمة الله عز وجل أننا في بلد تحترم أحكام الله عز وجل وتدعو لله الحمد إلى الحجاب. تقول عند تعريف الإيمان ذكرت أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، واعتبر الاعتقاد هو قول القلب. السؤال لماذا سمي اعتقاد القلب بقول القلب والقول يخص اللسان؟ أما لماذا سمي ليس عندي يعني ليس في ذهني شيء الآن، أحتاج أن أنظر إلى كلام عن العلم وأفيدكم إن شاء الله. طيب السؤال الثالث تقول بالنسبة لأركان الإيمان كانت على وجهين إجمالي وتفصيلي، السؤال ما الفائدة والمغزى من هذا التقسيم إذا كان القسمين تكون معرفتهما من النصوص الشرعية، يعني ماذا التجزئة لا إجمالي وتفصيلي ولا يكفي أحدهما دون الآخر. الفائدة من هذا التقسيم أن المعرفة الإجمالية كافية وحاصلة إيش لتحقق النجاة عند الله عز وجل. واضح؟ يعني يؤمن أن هؤلاء الملائكة وهؤلاء الملائكة لهم يعني أعمال وأنهم لا يعصون الله ما أمر، هذا إجمالا. لكن على التفصيل، فائدة التفصيل لمعنى التفصيل أنه كلما أتاه علم زائد زاد إيمانه ويقينه بالله تبارك وتعالى، فهذا هو فائدة هذا التفصيل، تزداد معرفته بهذا الأصل من أصول الإيمان. هذا والله تعالى أعلم. تفضل أحمد. لا شك. كيف يقول الآية تدل على أن التفقه يكون قبل الإنذار، ما هي المرحلة التي إذا وصل إليها طالب علم يعلم من نفسه أنه أصبح مؤهلا للإنذار؟ نقول لا، ليس هناك مرحلة محددة. واضح؟ إنما الإنسان، إنما طالب العلم متى علم حكما شرعيا واضح ووجد سبب وبيان هذا الحكم يبينه، علمت أن التمائم تعليق الحروز والرقى الشركية أمر يخدش في العقيدة، عندك أن تنذر، تعلم أن ترك الصلاة والعياذ بالله محرم، تنهى عنه، تعلم أن الكذب أمر محرم بالدليل كتاب الله صلى الله عليه وسلم، تنذر عنه. إذن متى ما علم الحكم الشرعي ووجد سبب بيانه جاء إيش؟ جاء وقت الإنذار. أما ما يفعله بعض الأخوة يطلب العلم فترة، يا فلان أنصح، لست مؤهل، سبحان الله إيش هالكلام، يا فلان طيب وجه أهلك لبعض يعني الجزئيات، في قصور في بعض الجوانب، لا خلقهم طرف القوي، ثم بعدين تش شرنا نحن. إذن لابد هذا الملحظ، لابد نتنبه إليه، أن الإنسان يعني يبين متى ما وجد سبب البيان إيش إذا كان عند الإنسان علم بالمسألة.
للدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.